يشعل لا عزما لا يفنى بمدار الإشراق.
من صبرك ألوية بعلاها خفاقي وبطهرك تمسح أمتنا ببار أعراقي فأطير الباسل ناظرة بسمود أعماقي نابا أن تسلب عزتنا بشرور سراقي نبني أولاد الظلم ونرمي شدادا آفاقي ووهبنا الروح لقائلنا بنبي أشواقي نربي ولاة الظلم ونربي شدادا آفاق ووهبنا الروح لقائلنا بنبي أشواق فأعطوه الباسل ناضية بسنود أعماق نابا أن تسلب عزتنا بشرور سراق نربي ولاة الظلم ونربي شدادا آفاق ووهبنا الروح لقائلنا بنبي أشواق.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين السلام عليكم، أهلا بكم ومرحبا في سابع حلقات هذه المجموعة الروائية لبعض من فضائل وسيرة ثامن أئمة العترة النبوية الطاهرة، وفيها نرجع مع كاتب هذه المجموعة الأخ توفيق إلى القرن الثاني للهجرة وبدايات القرن الثالث الذي رحل إليه كاتب هذه المجموعة في عالم المعاني ليلتقي بعضا من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام ويعرفنا من خلالهم بجوانب من فضائله وسيرته العطرة. وها هو ينقلنا في هذه الحلقة إلى أجواء تائية الشاعر دعبر الخزاعي التي شغلت حيزا كبيرا في القلوب الحرة واستأثرت بالنصيب الأعظم في النفوس الملهوفة الولهى لما فيها من صور للتأسي والتألم والحزن العميق على ما جرى على عترة النبي الكريم صلى الله عليه وآله من ظلم أموي شنيع وجور عباسي أسود فظيع، وما لحقهم عليهم السلام من قتل وسبي وتغريب، وكم ذرف المنشدون والسامعون دموعا ساخنة عند إنشادها أو بعض أبياتها، حتى أنا لم أتمالك معها نفسي على البكاء فقد أجاد دعبل جزاه الله خير الجزاء في رسم صور المأساة بل المآسي التي حلت بالأئمة من آل الرسول صلى الله عليه وآله، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأضفى عليها من الألوان الحزينة بحيث جعلها تفعل في النفوس فعل السحر.
تمنيت أن يكشف الله لي وأرى دعبل الخزاعي وأمسك بيده وأقبله على ثغره الذي أنشد مثل هذه القصائد التي ملأت قلبي بالأحزان. لقد ضاق صدري داخل هذه الجدران الأربعة لأخرج قليلا إلى فضاء الحديقة، أتنسم الهواء العذب لأزيح هذه الهموم الجاثمة على صدري. يا الله، ما أعذب هواء الحديقة لأتنفس بعمق وأسحب أكبر قدر من الهواء النقي. ما هذا؟ ما هذه الأوراق الموضوعة بين أغصان الشجرة؟ يا ترى من تركها هنا؟ هل جاءت بها الريح إلى هذا المكان؟ ولكن كيف؟ إنها ما زالت مصفوفة وكأنها كتاب من دون غلاف. لأتناولها وأرى ما فيها. يا إلهي، إنها أوراق قديمة. إنها قصيدة، قصيدة دعبل الخزاعي. يا لها من مصادفة عجيبة. أي يد وضعتها هنا؟ لابد أن في الأمر شيئا غريبا لا أستطيع فهمه. لأقرأ بعض الأبيات منها. تجاوبن بالأرنان والزفرات، نوايح عجم اللفظ والنطقات، يخبرن بالأنفاس عن سر أنفس أثار هوى ماض وآخر آتي.
مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالبيت والتعريف والجمرات.
من أين يأتي هذا الصوت؟
ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، ديار عفاها جور كل معاند ولم تعف بالأيام والسنوات.
عفوا يا سيدي، قل لي بالله عليك من أنت؟
أنا من تمنيت من الله أن يكشف لك عنه. أنا دعبل ابن علي الخزاعي.
دعبل؟ دعبل شاعر أهل البيت؟
نعم يا ولدي، دعبل بروحه وريحانته.
أهلا أهلا بسيدي دعبل ابن علي، تفضل تفضل إلى داخل البيت، تفضل.
لا يا ولدي.
لماذا؟
لا، دعنا نجلس تحت هذه الشجرة، أنا لا أحب الجلوس بين الجدران، فقد تركتها منذ زمان وفضلت الحياة الحرة بلا قيود أرضية.
إذن دعني يا سيدي أجلب الكراسي لنجلس عليها.
دع ذلك عنك يا ولدي، لنجلس على الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
سمعا وطاعة يا سيدي. يا الله، تفضل.
علمت أنك تحب سماع حكاية قصيدة التائية مع الإمام الرضا عليه السلام.
أي والله،
أليس كذلك؟
بلى بلى، والله بأشد الشوق يا سيدي.
اسمع يا ولدي.
نعم.
اسمع، دخلت يوما على أبي الحسن الرضا عليه السلام بمرو، فقلت له: يا ابن رسول الله، إني قد قلت فيكم قصيدة وأليت على نفسي ألا أنشدها أحدا قبلك.
قال الإمام الرضا عليه السلام لدعبل: هات قصيدتك يا خزاعي.
مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، أرى فيئهم في غيرهم متقسما، وأيديهم من فيئهم صفرات.
وهنا بكى أبو الحسن الرضا عليه السلام وقال لدعبل: صدقت يا خزاعي، أيدينا من فيئنا صفرات.
إذا وتروا مدوا إلى واتريهم، أكفا عن الأوتار منقبضات.
وهنا جعل أبو الحسن الرضا سلام الله عليه يقلب كفيه وهو يقول: أجل والله، أكفنا عن الأوتار منقبضات.
لقد خفت من الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي.
وعند هذا البيت قال الإمام الرضا سلام الله عليه لدعبل: آمنك الله يوم الفزع الأكبر.
وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات.
فقال له الرضا سلام الله عليه: أفلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام قصيدتك؟
بلى يا ابن رسول الله، بلى.
فقال الرضا سلام الله عليه: وقبر بطوس يا لها من مصيبة، ألحت على الأحشاء بالزفرات، إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات.
يا ابن رسول الله، وهذا القبر الذي بطوس لمن؟
أجابه الرضا سلام الله عليه: قبري لا تنقضي الأيام والليالي حتى تصير طوس مختلف شيعتي وزواري في غربتي. ألا فمن زارني في غربتي كان معي في درجتي يوم القيامة مغفورا له.
خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله والبركات، يميز فينا كل حق وباطل، ويجزي على النعماء والنقمات.
وهنا بكى أبو الحسن الرضا سلام الله عليه بكاء شديدا، ثم رفع رأسه وقال لي: يا خزاعي، نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين، فهل تدري من هذا الإمام ومتى يقوم؟
يا مولاي، إلا أني سمعت بخروج إمام منكم يطهر الأرض من الفساد ويملأها عدلا كما ملئت جورا.
فرد عليه الرضا سلام الله عليه: يا دعبل، الإمام بعدي محمد ابني، وبعد محمد ابنه علي، وبعد علي ابنه الحسن، وبعد الحسن ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته المطاع في ظهوره. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك اليوم حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وأما متى فذلك إخبار عن الوقت، فقد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قيل له: يا رسول الله، متى يخرج القائم من ذريتك؟ فأجاب رسول الله صلى الله عليه وآله: مثله مثل الساعة التي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة.
إيه يا مولاي، صدقت والله يا مولاي.
أحسنت يا سيدي دعبل، أحسنت والله، لقد أبكيتني أنا أيضا. فلو استأنفت كلامه وحدثني عما حصل بعد ذلك. أي والله،
فلما انتهيت من إنشاد قصيدتي نهض أبو الحسن الرضا عليه السلام ودخل حجرته وبعث إلي خادمه يحمل لي صرة خز فيها ست 600 دينار.
يقول مولاي أبو الحسن: خذ هذه واستعن بها على سفرك واعذرنا.
رد هذه السرة إلى مولاي أبي الحسن، والله ما لهذا جئت، ولا قلت هذه القصيدة طمعا في مال يصل إلي، ولكن اطلب لي منه أن يكسيني ثوبا من ثيابه أتبرك به وأتشرف.
حسنا حسنا، سأقول لمولاي. يا دعبل، يقول لك مولاي أبو الحسن: خذ هذه الجبة وهذه الصرة، فإنك ستحتاج إليها، ولا تراجعني فيها.
شكرا شكرا لمولاي أبي الحسن، شكرا. نعم يا ولدي،
حقا حقا إنه جود ما أكرمه، وخلق عظيم ما أرفعه.
إي والله،
يبعث بيد الخادم منحته وعطيته لكي لا يحرج ضيفه أو يخجله، ويحفظ ماء وجهه. شكرا لك يا سيدي دعبل الخزاعي على حكايتك لي، قصيدتك التائية، لقد حققت لي إحدى أمنياتي.
بارك الله فيك يا ولدي، بوركت.
عذرا يا أخي، والعذر عند كرام الناس مقبول. هل تسمح لي بأن أحدثك عن قصة الخراسان؟ فأنا كنت حاضرا فيها.
تفضل يا سيدي تفضل. يا حبذا لو نعرف من أنت.
أنا اليسع ابن حمزة، كنت يوما في مجلس أبي الحسن الرضا عليه السلام أحدثه، وقد اجتمع إليه كثير من الناس يسألونه عن الحلال والحرام، إذ دخل علينا رجل أسمر طويل وقال للرضا عليه السلام:
السلام عليك يا ابن رسول الله، أنا رجل من محبيك ومحبي آبائك وأجدادك عليهم السلام، جئت من الحج وقد نفدت نفقتي، وما معي من المال ما أصل به إلى أهلي، فإن رأيت تعينني للوصول إلى بلدي، ولله علي نعمة، فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذي تعطيني عنه، فلست موضع صدقة.
فقال الإمام الرضا عليه السلام: اجلس رحمك الله.
ثم أقبل الرضا عليه السلام على الناس يحدثهم حتى تفرقوا، وبقي هو وسليمان الجعفري وخيثمة وأنا، فقال لنا:
فقال الإمام الرضا عليه السلام: أتأذنون لي في الدخول إلى الحجرة؟
قدم الله أمرك يا مولاي.
مولانا أبو الحسن على الباب.
قال الإمام الرضا سلام الله عليه: أين الخراساني؟
ها أنا ذا يا مولاي.
فقال الإمام الرضا عليه السلام له: خذ هذه 200 دينار واستعن بها في مؤونتك ونفقتك وتبرك بها ولا تصدق بها عني، واخرج فلا أراك ولا تراني.
جعلت فداك، أجزلت العطاء ورحمت ابن السبيل، فلماذا سترت وجهك عنه؟
فقال الإمام الرضا سلام الله عليه مجيبا سليمان: مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه لقضاء حاجته. أما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: المستتر بالحسنة تعدل 70 حجة، والمذيع بالسيئة مخذول، والمستتر بها مغفور له. وأما سمعت قول الشاعر: متى آته يوما لأطلب حاجة، رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه.
أحسنت يا مولانا، أحسنت.
مستمعينا مستمعاتنا، تابعونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله من هذه الرحلة، والتي سينقلها الأخ توفيق كاتب هذه المجموعة إلى مناظرة مهمة عقدت في مجلس المأمون العباسي، بين فيها إمامنا الرضا عليه السلام جملة من أمهات حقائق الإسلام. إلى حين لقائنا المقبل نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبنفس الذبذبة 13780 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعون الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ليلة المبيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم. تحية طيبة لكم أعزائنا المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان الإمام علي عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله خير وزير وأشرف نصير وأوفى مدافع وأقوى مجاهد في سبيل الإسلام. أرسل النبي يوما إلى علي فقال له: يا علي، إن الروح هبط علي يخبرني أن قريشا اجتمعت على المكر بي وقتلي، وإنه أوحى إلي عن ربي أن أهجر دار قومي وأن أنطلق إلى غار ثور تحت ليلتي، وأنه أمرني أن آمرك بالمبيت على مضجعي لتخفي بمبيتك عليه أثري، فما أنت قائل وصانع؟ أجابه علي عليه السلام: أو تسلمن بمبيتي هناك يا نبي الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. فتبسم علي ضاحكا وأهوى إلى الأرض ساجدا شكرا لما أنبأه به رسول الله صلى الله عليه وآله من سلامته ونجاته بالهجرة، ثم رفع رأسه من سجدته وقال: أمضي لما أمرت. فقال له النبي: فارقد على فراشي واشتمل ببردي الحضرمي، أرضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد؟ فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك. قال علي عليه السلام: بلى يا رسول الله، رضيت أن يكون روحي لروحك وقاء ونفسي لنفسك فداء.
نعم مستمعينا الأكارم، انطلق النبي صلى الله عليه وآله إلى الغار مهاجرا عن مكة، ونام الإمام علي عليه السلام في مكانه وقد لبس برده، وجاءت قريش تريد قتل رسول الله صلى الله عليه وآله، فجعل رجالها يرمون عليا وهم يظنون أنه النبي، وكان الإمام علي يتضور ألما، وكان أبو جهل قد قال للمهاجمين: لا تقع به وهو نائم لا يشعر، ولكن ارموه بالأحجار حتى ينتبه ثم اقتلوه، أيقظوه ليجد ألم القتل ويرى السيوف كيف تأخذه. فرموا حجارهم قاسية، فإذا هو علي عليه السلام، فسألوه: أين محمد؟ فسألهم: أجعلتموني عليه رقيبا؟ ألستم قلتم نخرجه من بلادنا؟ فقد خرج عنكم.
وأما رسول الله صلى الله عليه وآله فقد نزل عليه جبرائيل الصبيحة يوم الغار، فسأله النبي: حبيبي جبرائيل، أراك فرحا؟ قال: يا محمد، وكيف لا أكون كذلك، وقد قرت عيني بما أكرم الله به أخاك ووصيك وإمام أمتك علي بن أبي طالب. سأله النبي صلى الله عليه وآله: بماذا أكرمه الله؟ قال جبرائيل: باها بعبادته البارحة ملائكته، ملائكتي انظروا إلى حجتي في أرضي بعد نبيي، وقد بذل نفسه وعفر خده في التراب تواضعا لعظمتي، أشهدكم أنه إمام خلقي ومولى بريتي.
مستمعينا الكرام، ما زلنا نواصل معكم برنامج ليلة المبيت من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم أعزائي المستمعين، في كتابه الشهير إقبال الأعمال قال السيد ابن طاووس: من أسرار هجرة النبي صلى الله عليه وآله أن مولانا علي عليه السلام بات على فراش المخاطرة وجاد بمهجته لمالك الدنيا والآخرة ولرسوله صلى الله عليه وآله، ف فاتح أبواب النعم الباطنة والظاهرة. ولولا ذلك المبيت واعتقاد الأعداء أن النائم على الفراش هو سيد الأنبياء لما كانوا صبروا عن طلبه إلى النهار حتى وصل إلى الغار، فكانت سلامة صاحب الرسالة من أهل الضلالة صادرة عن تدبير الله جل جلاله بمبيت مولانا علي عليه السلام في مكانه، وآية باهرة لمولانا علي عليه السلام شاهدة بتعظيم شأنه.
وأنزل الله جل جلاله في مقدس قرآنه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فأخبر أن لمولانا علي عليه السلام كانت بيعا لنفسه الشريفة وطلبا لرضاء الله جل جلاله دون كل مراد.
أما الكاتب المسيحي جورج جرداق فقد كتب في مؤلفه صوت العدالة الإنسانية: أما علي بن أبي طالب فما كان أعجب أمره يوم غامر في سبيل عقيدته التي هي عقيدة محمد بن عبد الله، وفي سبيل الحق ورعاية الشرف والإخاء. هذه المغامرة التي لم يعرف التاريخ أجل منها وأقوى وأدل على وحدة الذات بين عظيم وعظيم.
مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج ليلة المبيت، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إرادة الله وحكمة الله لا اختياري، إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحل اختباري. أراد ربي اختبار ذاتي، إرادتي همتي ثباتي، وكيف أمضي مع الحياة، وأين أغدو وما مساري، وأين أغدو الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحة اختبار. إني رضيت بما ارتضاه لي الإله وما قضاه، ففي هداه وفي حماه مأوى ومنجى لكل ساري، مأوى ومن الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري، أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحة اختباري. أقدار ربي يرسمنا رسما في الأرض وحكمة ضال اختياري أتت بروحي إلى وجود أريد في ساحه اختباري أعيش عمري القصير هديا كما يريد الإله أحيا إلى جنان الخلود سعيا لمستقر بها وداري لمستقر بها وداري إرادة الله لا قراري وحكمة الله لا اختياري أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري تريد في ساحه اختباري تريد في ساحه اختباري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من ربيع الأول عام 1445 هجري قمري، والمصادف للسادس والعشرين من شهر شهريور عام 1402 هجري شمسي، والموافق للسابع عشر من أيلول سبتمبر عام 2023 ميلادي. في بداية البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التهاني لإمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف والعالم الإسلامي والقائد الخامنئي ومستمعيها الكرام بمناسبة الهجرة النبوية المباركة إلى المدينة المنورة لنشر الدين الإسلامي الحنيف. فقد بدأ رسول الرحمة والإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأول من ربيع الأول هجرته من مكة إلى المدينة، وذلك للحفاظ على الإسلام ونشره بصورة سليمة وقوية بعد المضايقات التي كان يتعرض لها هو والمسلمون في مكة. وقد ترك الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مدينة مكة في الليلة التي كانت القبائل العربية المشركة تجتمع لقتله، وفداه علي بن أبي طالب بنفسه ببقائه في فراش النبي تلك الليلة حفاظا على حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتضليل قريش. وجاءت الهجرة بعد 13 عاما على المبعث النبوي الشريف، وكانت مهمة للغاية بحيث اعتبرت فيما بعد بداية للتاريخ الإسلامي. وفي المدينة أجرى أهالي المدينة من المهاجرين والأنصار استقبالا تاريخيا وحافلا للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ابتهاجا بقدومه المبارك. ولم يمض وقت طويل حتى اتسعت رقعة الإسلام منطلقة من المدينة المنورة التي أصبحت قاعدة قوية للحكومة الإسلامية. وقد كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أول من اعتمد هذا التاريخ، إذ كان يؤرخ رسائله إلى رؤساء القبائل والإمبراطوريات طبقا للهجرة المباركة. في الأول من ربيع الأول عام 65 للهجرة اندلعت ثورة التوابين للثأر لدماء الإمام الحسين بن علي عليه السلام وأهل بيته وأصحابه البررة. والتوابون جماعة من أهالي الكوفة ثاروا ضد الحكم الأموي معربين عن ندمهم لعدم نصرة الإمام الحسين عليه السلام وتركه هو وأهل بيته بدون ناصر في مواجهة الآلاف من جند آل أمية في واقعة الطف بكربلاء. وقد قاتل التوابون بقيادة سليمان بن سرد ضد آل أمية الظالمين قتالا شديدا استشهد في تلك الأحداث الكثير منهم. وأخيرا وفي 17 من أيلول سبتمبر عام 1826 ميلادي ولد عالم الرياضيات الألماني جورج فريدريك برنارد ريمان. وكان ريمان يمتاز في صغره بمهارات استثنائية في الرياضيات، إذ كان مسلطا على الحساب منذ سن مبكرة، ثم درس عند كبار العلماء والأساتذة ككارل فريدريش غاوس. وعلى أثر إصابته بمرض السل سافر إلى إيطاليا في فترة الحرب النمساوية البروسية، وبقي فيها حتى وفاته في سن 39. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
طلب من ثقل الجواب واستفد من هجعة اليأس المشير رب قلبي عن شجاه أخبر بازغ الفجر به مذ أبصر حاش رب بما فؤادي أنكرا خالق الله إله العالمين رب قلبي عن شجاه أخبر بازغ الفجر به متأبصرا حاش رب بما فؤادي أنكرا خالق الله إله يملك نفعا وضر رحمة الله رجاء للبشر إن ربي يملك نفعا وضر رحمة الله رجاء للبشر خيرنا بالخير فالله أمر وبهذا نطق الحق المبين استرح يا قلب ملاذي أنت كهفي والمآ وعليك يا إلهي الاتكاء يا ملاذي أنت كهفي والمآ وعليك يا إلهي الاتكاء خيبة القلب جحود وضلال أرحم القلب السجين مستكين استرح يا قلب
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. فويل لمن لم تشق الحياة من صفعة العدم المنتصر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر، ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر. ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وقالت لي الأرض لما سألت: أيا أم هل تكرهين البشر؟ أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر. هو الكون حي يحب الحياة ويحتقر الميت مهما كبر. فلا الأفق يحضن ميت الطيور، ولا النحل يلثم ميت الزهر. ولولا أمومة قلب الرؤوم لما ضمت الميت تلك الحفر. فويل فويل لمن لم تشق الحياة من لعنة العدم المنتصر. أبيات من قصيدة إرادة الحياة لأبي القاسم الشابي.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.